المسجد حتى حال الخطبة كما قال كما جاء في الحديث، كذلك قال الإمام أحمد وركعتي الطواف فرضا كان الطواف أو نفلا جاز في الأوقات المنهيانة. الآن بعدما ذكرنا أقوال أئمتنا رحمة الله عليهم، نرى أن كل واحد سوى الإمام مالك رحمه الله قال تحرم جميع الصلوات إلا صلاة الجنازة، لا، حتى الإمام مالك رحمه الله قال إلا صلاة الجنازة وسجدة التلاوة بعد صلاة الصبح قبل الإسفار وبعد صلاة العصر قبل الإسفرار، هذا قول مالك رحمه الله. أما عند انتصاف النهار فنهاها مطلقا لأنها وقت قليل جدا. الظاهر تعليل أصحابه أن مالكا عند انتصاف النهار لم يجز حتى هذه الصلوات لأن وقته قليل فلذلك لا يصعب الانتظار. أما بعد العصر فصلاة الجنازة إذا حضرت فقد يكون صلاة العصر قد تكون الساعة الرابعة والربع، والعصر والغروب يكون ساعة السابعة والربع، ثلاث ساعات فالانتظار صعب. الحاصل رأينا في كلام أئمتنا رحمة الله عليهم كل واحد خص صلاة بجوازها في الأوقات المنهية عنها. لماذا؟ لأجل الأدلة، تبعا للأدلة التي رأوا أن هذه الصلاة لأجل الدليل الفلاني لا يحرم أداؤها في أو قضاؤها في الأوقات المنهي عنها. فإذا كان كلام الإمام الشافعي رحمه الله يقول كل صلاة لها سبب، فإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، إذا كان في صلاة الجنازة يا علي ثلاث لا تؤخرهن، منها الجارية إذا بلغت أو إذا حاضت فلا تؤخر زواجها أو نكاحها، والجنازة إذا حضرت. فأخذوا هذا الدليل وأجازوا أداء ما يكون بارد. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خير. فرأوا هذا الدليل فخصصوا العموم، عموم النهي بهذا الدليل. كذلك مالك رحمه الله حينما قال صلاة الجنازة استدلالا واستنادا بتلك الأدلة، الإمام أحمد رحمه الله حينما عمم القول في تحية المسجد في ركعتي الطواف بأدلة واضحة جدا، مثلا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. في لفظ آخر يا بني عبد مناف إن كان لكم من الأمر شيء فلا أجدكم أو لا أراكم تمنعون أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. فهذا العموم جعل الأئمة وجعل الإمام أحمد يخص من النهي العام جواز أدائها حتى في الأوقات المنهية عنها. إذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله خص صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وغيرها بدليل خاص فينبغي أن نقتدي بهم، فنقول ينبغي أن يدور الأمر، النهي عام عموما لا خصوص فيها إلا بسبب. فإذا كان هناك دليل يخص صلاة أو دليل يخص مكانا دون مكان فليدر الحكم مع الدليل. يعني إذا كان طاف أحد بعد العصر بعد الفجر جاز له أن يصلي ركعتي الطواف على قول النبي، ذاك عام والعام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصه. فرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص من هذا العموم ركعتي الطواف وقال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة، أي ساعة هذه نكرة، ليل أو نهار. فإذا لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أخرجها من العموم إلى حالة خاصة. كذلك صلاة الجنازة فليدر الحكم مع كل سبب أو كل صلاة له سبب، ينبغي ألا يعني لا يمنع. نعم إذا كان الإنسان يتأخر لسبب بنفسه فجاز له، إذا طاف ورى أنه يسلي بعد طلوع الشمس فله ذلك. طاف ابن عمر رضي الله عنه فصلى ركعتين على المقام بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وطاف عمر رضي الله عنه فنظر إلى الشرق أو إلى المشرق فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتي الطواف. انظروا، فلك الأمر هذا، الأمر فيه توسع، لكن لا تمنع أحدا على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى هذه الصلوات في هذه الأوقات، لأن أئمتنا رحمة الله عليهم خصوا بعض الصلوات بجوازها بدليل، فإذا كل حديث يكون له دليل فيكون أداؤه جائز. فقول الشافعي رحمه الله كل صلاة له سبب، هذا هو الذي يترجح، والله أعلم. فلا يحق لأحد أن ينكر وينظر إلى من يفعل هذا بنظر الشزر أو بنظر الإنكار. نعم. يقول هنا ومن أدلة عدم الوجوب قوله للذي رآه يتخطى اجلس فقد آذيت ولم يأمره بصلاة، يعني قال الأمر للندب، قلنا الظاهر إن شاء الله أن الأمر للوجوب لأن التأكيد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يستدلوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء شخص ويتخطى في يوم الجمعة والنبي يتخطى رقاب الناس ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، فقال للذي كان يتخطى اجلس فقد آذيت وآنيت آذيت، فهذا ليس فيه دليل، لعله صلى ركعتين في طرف المسجد ثم بدأ يتخطى، فاستدل به بعضهم. على كل حال، والصحيح الذي والراجح الذي يقال أن هذا للأجوب ولا يصرف عنه، لأجل أن هذه القرائن وهذه التأكيدات من النبي صلى الله عليه وسلم نجد في أمور أخرى والأئمة يقولون بالوجوب، فمثل هذا يقال له بالأجوب. نعم. انظروا أيضا جاء في حديث قال فائدة، حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب، وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم، فقال له صلى الله عليه وسلم ما منعك أن ترك ركعتين. انظر، ما منعك أن ترك ركعتين بعدما جلس. أيضا أمره قال رأيتك جالسا والناس جلوس، فقال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أخرجه مسلم. وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة أعطوا المساجد حقها، قيل له وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. ومن هنا قالوا تحية المسجد لأن هذا حق المسجد. الباب الثاني بعد هذا إن شاء الله واضح، نرجو من الله يكون واضح. باب الحدث في المسجد. الحدث المقصود منه هنا كما جاء تفسيره في قول أبي هريرة رضي الله عنه في رواية أخرى ما الحدث يا أبا هريرة؟ ماذا قال؟ قال فساء أو ضراد. الحدث المقصود منه هنا هو هذا. والحدث عامة يكون كل ما أحدث في دين الله تبارك وتعالى، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهنا الحدث بمعنى الابتداع في الدين، لكن المقصود هنا الحدث في المسجد وهو الفساء أو الضراد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أنا أبي الزناد. أبو الزناد من هو؟ عبد الله بن ذكوان من شيوخ مالك الثقات المعروفين. عن العارج عبد الرحمن بن هرمز من أخص تلامذتي أبي هريرة رضي الله عنه، وله رواية كثيرة عن أبي هريرة في الصحيحين. عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم. الصلاة من الملائكة الدعوة للناس بالرحمة والمغفرة. إن الملائكة تصلي على أحدكم أي تدعو لأحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، ما لم يحدث أي ما لم ينتقض أو ما لم ينقض وضوءه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله أدخل في باب الحدث في المسجد، وما قال هل يجوز أو لا يجوز، دل هذا الحديث على الجواز، أراد أن يستدل به على أن الإنسان الحدث لا شك الفساء أو الضراد هذا أمر مكروه بطبيعة الناس، فينبغي للإنسان أن يتحاشى في المسجد وفي المجامع الناس عامة، لكن إذا اضطر فماذا يفعل؟ جاز له أن يحدث أي يفسو أو يبرت، لا يكون فيه حرج إن شاء الله، لأن الشرع في الحقيقة مبني على ارتكاب أخف الضررين في أمور كثيرة، رفع الحرج هذا أصل من أصول شريعة الله تبارك وتعالى الإسلام، فقد يكون كظم أو حبس هذا الرياح أو هذا الريح في البطن يكون ضررا للإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس لما نهوا الأعرابي رضي الله عنه جاءوا بالا في طائفة من المسجد فقالوا مهما، فقال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه ودعوه حتى يقضي بوله، فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إمساك البول بعد إرساله قد يضر في المسانة وقد يكون سببا للحبس وكذا وكذا، فهنا لا شك أن الحدث يكون منكرا على قدر الحاجة، الإنسان يقوم من المجلس ويروح إلى مكان آخر لا يؤذي ولا يؤذي المسلمين ولا الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما، فلكن إذا اضطر فجاز له أن يحدث في المسجد ولا يكون حراما إن شاء الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له واللهم ارحمه، وهذا في الحقيقة فضل كبير للذي يجلس بعد الصلوات يذكر الله تبارك وتعالى، يذكر الله تبارك وتعالى، فصلاة الملائكة المعصومين للإنسان لها معنى كبير ينبغي ألا يفوت الإنسان. نجد الناس في الحقيقة يستسقنون الصلاة، فإذا جاءوا وقاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فإذا أديت ركعتان ثلاث أربع ركعات يخرج أحدهم كأنه على جمر مسرعا ولا يجلس حتى يسبح ويذكر الله تبارك وتعالى، وبعضهم يقوم رأسا للنوافل، لم تكن على هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وراء بعد الصلوات ويذكر الله تبارك وتعالى، وقد حث في هذا على هذا الأمر الجليل. ثم ما المقصود ما دام في مصلاه؟ المصلى الخاص له الموضع الذي صلى فيه هو لا شك فيه، لكن إذا احتاج أن يقوم ويجلس في مكان آخر هل يخرج عن هذا الشرط؟ والله أعلم، لا يكون محروما من دعاء الملائكة ما دام غير المكان وهو لم يحدث، وهو بعد المسجد بعد الصلاة جلس في المسجد يذكر الله تبارك وتعالى، فهذا على الأكثر والأغلب في الغالب يجلس الإنسان، أو هذا الحكم على الأكثر والأغلب، فالغالب أن الإنسان يجلس في المكان الذي صلى فيه، لكن إذا غير المكان فالأمر حاصل إن شاء الله، ولا يقال إن تغيير المكان يغير عليه حكم صلاتي أو حكم دعاء الملائكة. نعم، باب بنيان المسجد، باب بنيان المسجد ماذا يقصد بهذا؟ وبوب بعد هذا باب بناء المسجد أو باب التعاون في بناء المسجد، فهنا يقصد البنيان، البنيان هو المبني، البناء أيضا يقال أنه مبني، لكن بنى يبني بناء مصدر بنى، فباب بناء المسجد أنت تبني المسجد تصرف فيه جهدك ومالك بناء، لكن هنا بنيان القائم، كأن الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يصور لنا كيف ينبغي أن يكون مساجد المسلمين، فبوب هذا الباب باب بنيان، كيف يكون بنيان المسجد، طريقته طريقة بنائه كيف يكون، لابد أن يكون له ميزة خاصة بطريق خاص لا يكون مثل بيوت الناس عامة، لابد أن يكون بهوا حتى تكون الصفوف طويلة على قدر الإمكان. وعلى هذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يبين لنا كيف ينبغي أن يكون بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد، المراد بالمسجد ألف لام هنا، قالوا للعهد الذهني ليس للعهد الذكري، ليس مذكورا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في أذهان الناس حينما ذكر أبو سعيد فيعني به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان سقف المسجد من جريد النخل، سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جريد. الجريد ما هو؟ ليس السعف، السعف في الحقيقة إذا كان مع الخوص، العصا من النخل هذا إذا كان مع خوصه وورقه يسمى سعفا، أما إذا جرد ونزعت منه الأوراق ويبقى جريدا سمي جريدا لأنه جرد من السعف والأوراق أو من الخوص. نعم، فكان سقف المسجد من جريد النخل كأنها رصت هكذا وسقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع في الحقيقة لا يكن الناس من المطر، إن كان يكن من الشمس وحر الظهيرة لكنه لا يكن من المطر. وعلى هذا كان واقع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل المطر كان يكف المسجد ويصلي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه الحالة، حتى قال الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبيحة ما نزل المطر في ماء وطين، في ماء وطين. إذا نزل المطر طبعا يمكث ولا لا يمنع نزول المطر في داخل المسجد هذا النوع من البناء. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببناء المسجد. أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الثاني لم يحتج إلى بناء المسجد، وإنما لما كان زمن عمر رضي الله عنه بعد سنتين ونصف من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد خلافة أبي بكر، فنخرت أعمدة المسجد الظاهر عكرت أرضه، فأمر عمر ببناء المسجد، نقض وبنى على صفة بناء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر للباني أو للمتولي بالبناء أكن الناس، أكن يكن الأمر منه أكن، والأصل منه أصله أكن، كن بمعنى سترة، أكن بمعنى سترة من باب الإفعال، أكن يكن إكنانا، والأمر منه أكنن. ولما جاء الحرف مضاعف فأدغم أحدهما من الآخر، هذه قاعدة معروفة، فقال أكن الناس من المطر، أيها الشخص الذي أمره بالبناء قال أكن الناس من المطر وإياك، أو قال أكن الناس، أنا أكن الناس أستر الناس من المطر، لكنه الصحيح في القراءة أكن الناس كما قالوا ورجحوا. لماذا؟ لأن السياق يدل على أنه يخاطب أحد آخر، لأنه قال بعده وإياك أن تحمر أو تصفر، إن لا تجعل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلون أحمر ولا بلون أصفر ولا بلون آخر، فتفتن الناس فللعاقبة، يعني إذا حمرت أو صفرت يكون التصفير والتحمير والتلوين المختلف هذا يكون سببا لفتنة الناس. انظروا، كان بناء المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جذوع النخل كما جاء، وجاء في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المكان وطلب منهم شراء فقالوا نعطيك، فشر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مربدا لغلامين يتيمين في المدينة، فقطعت النخل، كان فيها نخل وقبور للمشركين، فنبشت القبور ونقلت إلى مكان آخر وقطع النخل، فصفت هذه الجذوع في القبلة، وكانت العامدة من الجذوع نفسها. ومن جريد النخل كان السقف. هكذا بنى عمر رضي الله عنه أيضا كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى الذي أمره بالبناء أن يحمر أو يصفر فيكون سبب الفتنة للناس. يدل هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه أن المسجد، أراد البخاري رحمه الله يبين أن بنيان المسجد ينبغي أن يكون يودي الغرض الذي بني لأجله، لا يكون فيه سبب لإلهاء الناس، وخاصة في الصلاة لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغل المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيته وقد سترت عائشة رضي الله عنها بيتها أو باب بيتها بقرام، وكان القرام فيه بعض التصاوير، فمزق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أميطي أن قرامك هذا، فإنها ألهتني أو فإنها ألهتني عن الصلاة. كذلك جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة بعدما دخل وبعدما طهرت من الأصنام ومحيت الصور، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى قرن الكبش. جاء في الروايات أن هذا القرن كان متوارثا عند أهل مكة وعند قريش، وكان منصوبا في جدار الكعبة. الكبش الذي فداه إبراهيم عليه السلام وفديناه بذبح عظيم. هكذا جاءت رواية صحيحة عن بعض التابعين، ورواه الإمام أحمد رحمه الله في كتاب العلل بإسناد صحيح، أن كان قرن الكبش في جدار الكعبة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فنادى عثمان بن طلحة الحجبي صاحب المفتاح، قال: خمر هذين، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيئا يلهيه عن الصلاة. فالأصل في صلاة المسلم ألا يجعل أمامه شيء يلهي. ولذلك عمر رضي الله عنه قال: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، فتنة وشغل الناس. فبذلك ظهر أن التزويق، وجاء في الروايات الأخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويق المساجد. كذلك قال أنس الحديث الذي بعده، وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يتباهون أي يبنون المساجد فيفتخرون، فيقول أحدهم: مسجدي أزين، مسجدي أعظم، مسجدي أكبر، مسجدي أفضل، فرشه كذا، جدرانه كذا، من مسجد فلان. يتباهون بها أي بالمساجد، ثم لا يعمرونها يعني بالصلاة وذكر الله تعالى إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها. وهذا لابد أن يكون له وقف من النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل على أنه مرفوع حكما، لأنه ما حق ولا استقام لابن عباس رضي الله عنه أن يخبر عن مغيب لم يكن في الوقت الحاضر يأتي في المستقبل إلا أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. فقال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أراد الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا التبويب وبعد ذكر أقوال فعل عمر رضي الله عنه ببناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول أنس وقول ابن عباس في تشبيه زخرفة المساجد بزخرفة اليهود والنصارى، أراد أنه لا ينبغي أن يكون المسجد مزخرفا كما يزخرف اليهود والنصارى كنائسهم. فإذا يتلخص لنا مما قصد الإمام البخاري رحمه الله أن ابن المسجد بحيث يودي الذكر الله غرض ذكر الله تعالى ولا يلهي الإنسان، فكل سبب يكون سببا للفترة منهي عنه، وكل سبب يكون موصلا لراحة المصلين ولطمانينتهم في المسجد فيستحب أخذه. فبذلك لا ينبغي أن يكون في جدار المسجد في الحقيقة تزويقات زخارف. والآن لا شك أننا نجد في المساجد الناس يفعلون هذا الشيء. كذلك حتى في الحقيقة إذا سئلت أنت سئلت أنا أقول حتى وضع الساعات في قبلة المصلي خطأ، لأنه يطال في الساعة في حالة الصلاة. كذلك التقاويم وغيرها ينبغي أن يكون جدار المسجد في أحسن حال وأبيض حال وأنسع حال، لا يكون فيه شيء ملهي للمصلي. فهذه الأشياء ينبغي ألا تكون في المسجد. زيادة على هذا يزيد نكارة إذا كان هناك كتابات في الحقيقة، كذلك زخارف، تزهيرات، أشجار وأشياء، هذه في الحقيقة لا ينبغي أن يكون. فعل الناس لا يكون حجة، ففعل الناس في الحقيقة قد يكون بنا وزخرف فلان وفلان. أما إذا كانت الزخرفة في رؤوس العامدة وكذلك في السقف، فهذا قال العلماء أنه لا بأس به. ومع ذلك عثمان رضي الله عنه لما بنى المسجد بالحجارة المنقوشة الناس أنكروا عليه ولم يستحسنوا، لكن أكثر الصحابة أقروا، لأنه لم يكن في قبلة المسجد، إنما كانت الأعمدة بحجارة منقوشة. قد يكون نقص، لا يكون نقص مثل هذا، قد تكون فيها خطوط والإنسان لا ينظر في حالة الصلاة إلى العامدة في الغالب، فلا ينبغي أن يكون في الأسفل النقوش وغيرها. لكن إذا كان في السقف أو شيء من هذا، فقال بعض العلماء أن هذا من إكرام المسجد، جاز هذا، لأن الناس قد يأخذون على ما هم في عصرهم مثل هذه الأشياء في بيوتهم حتى لا يكون امتهانا للمسجد، هكذا قالوا. لكن نقول الأفضل أن يكون المسجد على أقوى ما يكون ولا أفضل ما يكون من طرق البناء، وينبغي أن لا يكون شيء من هذه ساذج، هذا أفضل ما يكون. هو الذي أراد الإمام البخاري رحمه الله بذكر مسجد رسول وحال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عمر ببناء المسجد في سورة خاصة، كذلك نهي الصحابة عن الزخرفة وغيرها. ثم بعد ذلك إذا أردنا أن نأخذ مثلا الأصل أن يكون المسجد كما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشكل، ليس بضروري أن يكون من الجريد، لا يقال هذا، فيوخذ بكل عصر. وقد أخذ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في تسقيفه، وعبد الله بن الزبير لما بنى المسجد الحرام كذلك الكعبة وغيرها أخذ التسقيف من الحجارة وغيرها، فهذا ليس منهيا عنه. لكنه المسجد في صفته ينبغي أن يكون مربع الشكل أيضا. والآن في الحقيقة أحدث الناس المسجد مدور، وقد يكون فيها كره العلماء المسجد المدور، ينبغي أن يعرف هذا، وإن كان الناس يبنون في الحقيقة، وهذا ينبغي أن يكون الذي يريد الأجر من الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفوف تكون قصيرة في الأول، وفي الثاني الوسط. في الحقيقة الصفوف الأولى إذا كانت مربعة تكون طويلة، يسعى الناس كثيرا، ويكون سببا لأجر الناس في الصفوف الأولى أكثر وأكثر. فينبغي أن يكون تخطيط المسجد مربعا أيضا، مربعا وهو الأفضل. ولا يقال إن الصلاة في المسجد المدور لا يجوز، لا، هذا شيء، لكن نقترح على من يريد أن يبني إذا وصى الله في المكان فلا يعني يجعل موضة المسجد مدورا للجمال وكذا، لا، ينبغي أن يكون مركنا بأركان الأربعة ومربعا. كذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشتملا على باب للنساء، ينبغي أن يبنى باب للنساء أيضا خاصة، لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو جعلنا هذا الباب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو جعلنا هذا الباب للنساء، فقال الراوي نافع قال ما دخل ابن عمر من هذا الباب حتى مات، يعني خصص هذا الباب للنساء. فينبغي أن تكون تصاميم المسجد على تصميم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن محراب. المحراب ما هو؟ هو الجزء المخصص المحفور في قبلة المسجد مخصص للإمام. رأينا في أقوال العلماء رحمة الله عليهم ومن قبل لا شك أنه حتى في زمن الصحابة حصل هذا، عملوا محاريب أمكنة خاصة للإمام يدخل فيه ويصلي. وجاء في قول ابن مسعود قال لا تبنوا لا جنبوا المساجد عن هذه المذابيح، يعني المحاريب، يعني المحاريب. كذلك غير واحد من التابعين نهى أن يصلى، كره أن يصلى في المحراب، انظروا المحراب. وقال والسيوطي أظن له تاليف سماها كذا على مسجع على سجع، قال أن بدأت المحاريب. فنهى أن الصحابة، لا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا، لكن الصحابة عبد الله بن مسعود وكذلك من التابعين غير واحد، وأنا نقلت هذا الشيء في موضع نعم، هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. هذه الرواية في الحقيقة ضعيفة، لكن جاءت رواية بإسناد صحيح عن ابن عمر اتقوا هذه المذابح، وكذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم النخعي لا يقوم فيها، وقال سالم بن أبي الجاد لا تتخذوا المذابح في المساجد وأسانيدها صحيحة، وقال موسى بن عبيدة الربذي رأيت مسجد